والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه فيما إذا قامت أمارة على ثبوت التكليف أو أصل عملي منجز للتكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي، فسيؤدي ذلك إلى الانحلال الحكمي، لا الانحلال الحقيقي ولا الانحلال التعبدي، وإنما يؤدي إلى الانحلال الحكمي. والمقصود بالانحلال الحكمي هو انهدام الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، للركن الثاني. بإحدى صيغتين، يعني إما بصيغة المشهورة للركن الثالث، وهي عبارة عن صلاحية جميع الأطراف، كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته لإجراء الأصول المؤمنة، أو بصيغة المحقق العراقي، وهي أن العلم الإجمالي يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. هذا الركن الثالث سوف ينهدم سواء على صيغة المشهور أو على صيغة المحقق العراقي رضوان الله عليه، فيما إذا قامت أمارة أو أصل منجز للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي يمكن إجراء البراءة في الطرف الآخر بدون معارض، فتسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وذلك لإمكان التأمين عن الطرف الآخر، فوجوب الموافقة القطعية يسقط، ولكن ذلك مشروط بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يقل عدد الأطراف التي قامت فيها أمارة أو أصل منجز للتكليف، لا يقل عددها عن عدد المعلوم بالإجمال. يعني أنه لو افترضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة إناءين ضمن عشرة أواني، أطراف العلم الإجمالي عشرة والمعلوم بالإجمال اثنان، لو افترضنا هكذا، المعلوم بالإجمال اثنان من ضمن عشرة، فلو قامت أمارة خبر ثقة بينة مثلا على نجاسة واحد من الأواني العاشر، هذا لا يؤدي إلى الانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه إنما قامت أمارة على نجاسة إناء واحد، بينما المعلوم بالإجمال هو اثنان، فلأجل ذاك الواحد الآخر سيبقى العلم الإجمالي قائما، ولا يمكن إجراء لا يمكن يعني في التسعة الأخرى يبقى علم إجمالي قائم، واحد من هذه الأواني قامت أمارة على نجاستها بالتعيين، فسيتحول العلم الإجمالي إلى ماذا؟ إلى علم إجمالي بواحد من تسعة، ففي التسعة الأخرى في التسعة نعلم إجمالا بنجاسة واحد منها، وهذا العلم الإجمالي لا ينحل، العلم الإجمالي بنجاسة واحد من تسعة بعد ما ينحل الانحلال الحكمي، لأن الانحلال الحكمي إنما حصل بقدر واحد والآخر يبقى بقدر الآخر يبقى العلم الإجمالي، فتبقى الأصول العملية تتعارض فيما بينها وتتساقط ضمن التسعة، ضمن التسعة الأصول العملية تتعارض وتتساقط، لأننا لو أجرينا البراءة عن التسعة كلها لأدى إلى المخالفة القطعية، المخالفة القطعية لذاك الواحد الآخر، لذاك النجس الآخر مخالف قطعية طيب يقبل. إذن فالشرط الأول للانحلال هذا الشرط طبعا موجود حتى في الانحلال الحقيقي، هذا الشرط لا يختص بالانحلال الحكمي، هذا الشرط حتى في الانحلال الحقيقي موجود. في الانحلال الحقيقي عندما يتعلق علم تفصيلي، ببعض أطراف العلم الإجمالي، إنما يؤدي ذلك إلى الانحلال الحقيقي فيما إذا كان متعلق العلم التفصيلي لا يقل عددا عن المعلوم بالعلم الإجمالي. وهذا طبعا الشيء صرح بذلك في الحلقة الماضية، في هذه الحلقة ما ذكر، ما أظن مضى علينا تصريح بهذا الشرط في الانحلال الحقيقي، لكن في الحلقة الماضية مضى ذلك. وفي انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير أظن سيتصرح بذلك في الحلقة الماضية. وعلى كل حال هذا الشرط من الواضحات سواء في الانحلال الحقيقي أو في الانحلال الحكمي، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني لهذا الانحلال هو أن لا تدل هذه الأمارة أو الأصل العملي المنجز للتكليف على تكليف آخر غير التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ربما نعلم إجمالا بحرمة النجاسة، بحرمة حاصلة بالنجاسة، والأمارة أو الأصل المنجز للتكليف إنما يدل على حرمة حاصلة لا بالنجاسة بل حرمة حاصلة بالغصبية مثلا. إن آن نعلم إجمالا بحرمة تناول واحد منهما، بحرمة شرب واحد منهما على الإجمال، لكن إذا كان علمنا الإجمالي هذا على الحرمة الناشئة من النجاسة، وبعد ذلك قامت أمارة على غصبية واحد معين من هذين الإناءين، فلا يمكن القول بأنه في هذه الحالة هذا الذي ثبتت غصبيته لا تجري فيها البراءة والآخر فلتجري فيها البراءة بدون معارض، لا يصح ذلك باعتبار أنه البراءة عن الغصبية تختلف عن البراءة عن النجاسة وإن اجتمعتا. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك لأن الشيء إن كان نجسا وغصبا لكانت حرمته أشد مما إذا كان نجسا فقط أو مما إذا كان بلي مغصوبا فقط. فالأمارة التي أثبتت تعبدا غصبية هذا الإناء إنما تمنعنا عن إجراء البراءة عن الغصبية المحتملة، ولا تمنعنا عن إجراء البراءة عن النجاسة المحتملة. النجاسة المحتملة تحتاج إلى براءة، والغصبية المحتملة أيضا تحتاج إلى براءة. فإذا ثبتت الغصبية تعبدا بالأمارة، هذه الأمارة تمنعنا عن البراءة عن الغصبية المحتملة، ولا تمنعنا عن البراءة عن النجاسة المحتملة. ولا يمكن القول بأنه ما دام صار غصبيا ويحرم شربه إذن فإجراء البراءة عن النجاسة سيكون لغوا. لا، ليس لغوا، لأنه إن كان نجسا فهذه حرمة إضافية على حرمة الغصبية المحتملة، يعني هذا اشتداد في الحرمة، شدة في الحرمة إن كان في الواقع. فإذن حتى في فرض أنه ثبتت الغصبية، طبعا إثباتا ظاهريا بالأمارة، حتى وإن ثبتت الغصبية إثباتا ظاهريا بالأمارة ليس إجراء البراءة عن النجاسة لغوا، لأنه لو لم نؤمن عن النجاسة المحتملة لكان حرمة ذلك أشد. فإذا أمنا عن حرمة النجاسة بإجراء البراءة عن النجاسة أصبحت الحرمة أخف، إن حصلت الحرمة بحرمة الغصب. إذن هذه البراءة عن النجاسة المحتملة ليست لغوا رغم قيام الأمارة على غصبية هذا الشيء، رغم قيام الأمارة على غصبيته، وبالتالي سواء كان نجسا أو لم يكن نجسا يحرم علينا شربه. بالرغم من ذلك إجراء البراءة عن النجاسة ليس لغوا، لأن هذا يؤمننا عن مستوى من الحرمة، هذه ثمرة عملية تترتب على البراءة عن النجاسة، بالرغم من أنه سواء كان نجسا أو لم يكن نجسا يحرم شربه لأجل الغصبية. إذن حتى بعد قيام الأمارة على غصبية هذا الطرف تبقى البراءة عن هذا الطرف تتعارض مع البراءة عن ذاك الطرف. البراءات عن النجاسة تبقى، البراءة عن نجاسة هذا الطرف والبراءة عن نجاسة ذاك الطرف تبقيان ويتعارضان ويتساقطان، فيؤدي إلى أن الطرف الآخر أيضا لا يمكن إجراء الأصل المؤمن فيه، فتبقى منجزية العلم الإجمالي إذن فيشترط في سقوط منجزية العلم الإجمالي باختلال الركن الثالث، يشترط في ذلك أن تكون الحرمة التي علمنا بها إجمالا من نوع الحرمة التي ثبتت بالأمارة لا من نوع آخر. التكليف الذي علمناه إجمالا والتكليف الذي ثبت ظاهرا بالأمارة أو الأصل المنجز من نوع واحد لا من نوعين مختلفين، إذ لو كان من نوعين مختلفين لبقي العلم الإجمالي ثابتا بلحاظ ذاك النوع الذي علمنا به إجمالا، بلحاظ ذاك النوع يبقى العلم الإجمالي قائما وتبقى الأصول المؤمنة بلحاظ ذاك النوع تجري وتتعارض وتتساقط. الأصول المؤمنة بلحاظ ذاك النوع الذي علمنا به إجمالا تبقى الأصول المؤمنة تجري وتتعارض فيما بينها وتتساقط، فلا يختل الركن الثالث، فلا يتم الانحلال الحكمي. إذن الانحلال الحكمي إنما يتم إذا كان التكليف الذي علمنا به إجمالا مع التكليف الذي ثبت ظاهرا في أحد الطرفين بالأمارة أو الأصل المنجز أن يكون هذان التكليفان من نوع واحد، أما إذا كان من نوعين فلا يؤدي إلى الانحلال. هذا هو الشرط الثاني في الانحلال. الشرط الثالث في الانحلال هو أن لا يتأخر هذا المنجز الظاهري بأمارة أو أصل منجزين، لا يتأخر قيامه عن العلم الإجمالي، لأنه إذا تأخر عن العلم الإجمالي يعني أننا من الصباح كنا نعلم إجمالا بنجاسة هذين الإناءين، ووقتئذ لم تكن هناك أمارة خبر ثقة على نجاسة واحد معين منهما، كان عندنا فقط علم إجمالي، علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين. ثم بعد ذلك بساعة أو ساعات جاءنا خبر ثقة أو بينة دل على نجاسة واحد معين من هذين الإناءين، هنا سوف لا ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حكميا، وذلك باعتبار أنه سيبقى العلم الإجمالي قائما بين فترة الصباح من هذا الطرف وبين طول المدة من الطرف الثاني. يعني هذا يكون من قبيل دوران الأرض بين الفرد القصير والفرد الطويل. يعني أنه وإن كان من بعد ذلك بساعة أو ساعتين بعد ذلك بفترة زمنية بعد العلم الإجمالي بعد حصول العلم الإجمالي بفترة زمنية حصلت أمارة دلت على نجاسة هذا الإناء بالذات. فهذا الإناء بالذات ثبت حكمه، لكن الإناء الآخر لا يخرج عن دائرة ذاك العلم الإجمالي، لأن ذاك العلم الإجمالي أحد طرفيه عبارة عن هذا الطرف الذي قامت عليه الإمارة قبل قيام الإمارة عليه. أحد طرفي العلم الإجمالي عبارة عن هذا الطرف الذي قامت فيه الإمارة بلحاظ فترة ما قبل قيام الإمارة عليه، والطرف الآخر هو هذا الطرف الثاني الممتد إلى زمان الحال، الممتد إلى زمان الحال. فهذا العلم الإجمالي تام الأركان، هذا العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه قصير والطرف الآخر طويل تام الأركان. يعني أنه يقع التعارض بين البراءة عن الطرف الأول قبل قيام الأمارة فيه والبراءة عن الطرف الثاني إلى الحين، تتعارضان وتتساقطان. البراءة عن الطرف الأول بلحاظ فترة الزمانية الأولى قبل قيام البراءة قبل قيام الأمارة فيه مع البراءة في الطرف الثاني إلى زمان الحاضر، يتعارضان وتتساقطان. وعليه فهذا العلم الإجمالي تام الأركان، وإن كان أحد طرفيه قصيرا والطرف الآخر طويلا. إذن فالشرط الثالث من شروط الانحلال أن لا تكون الأمارة أو الأصل المنجز التكليف في أحد الطرفين متأخر زمانا عن العلم الإجمالي، لو أصبح قيام الأمارة أو الأصل المنجز التكليف متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي سيبقى هذا العلم الإجمالي منجزا للطرف الآخر في طول إلى طول مدته، وإن كان هذا العلم الإجمالي سيختص طرفه الأول بزمان ما قبل قيام هذه الأمارة أو الأصل المنجز للتكليف، لكن طرفه الثاني يبقى إلى آخر زمانه إلى زمان الحال. ولهذا فإنما ينحل العلم الإجمالي فيما إذا كانت هذه الأمارة أو الأصل المنجز قائما منذ بداية قيام العلم الإجمالي. إذا كان منذ بداية قيام العلم الإجمالي كانت هذه الأمارة أو الأصل المنجز للتكليف كان قائما في واحد معين من الطرفين، عندئذ هذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا. من أول لحظة علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، من أول لحظة حصل لنا هذا العلم الإجمالي خبر ثقة أيضا كان قائما، خبر ثقة أيضا أو أصل منجز التكليف إما أمارة أو أصل منجز التكليف كان قائما على نجاسة أحد واحد معين من هذين الإناءين. في هذه الحالة سوف يختل الركن الثالث سواء بصيغة المشهور أو بصيغة المحقق العراقي، يختل الركن الثالث لأنه بل الأصول العملية ما راح تتعارض وتتساقط باعتبار أنه هذا الطرف منذ البداية محروم عن البراءة، منذ بداية حصول هذا العلم الإجمالي هذا الطرف محروم عن البراءة، فالطرف الآخر تجري فيه البراءة بدون معارض. والعلم الإجمالي من البداية محروم عن التنجيز على كل تقدير بلغة المحقق العراقي. منذ البداية هذا العلم الإجمالي لا يصلح لمنجزية متعلقه على كل تقدير منذ البداية. فإذا كان منذ البداية كذلك سينهدم الركن الثالث ويحصل الانحلال الحكمي. إذن فالشرط الثالث هو أن لا يتأخر قيام الأمارة أو الأصل المنجز للتكليف لا يتأخر عن العلم الإجمالي. وهذا فيه نكتة بحاجة إلى توضيح سنوضحها إن شاء الله، هل مقدار نطبق على العبارة. الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول، هذا المقطع الأول أظن طبقناه بلي، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط. وما هي الشروط؟ هي شروط ثلاثة. أحدها أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي، أن لا يقل هذا البعض يعني عدد الأطراف التي قامت فيها أمارة أو أصل منجز للتكليف، لا يقل عددها لا يقل عن عدد المعلومة بالإجمال من التكاليف. ثانيها الشرط الثالث أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصلين ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالان، أن لا يكون التكليف المعلوم بالإجمالان، التكليف المعلوم بالإجمال والتكليف الذي ثبت ظاهرا بالمنجز الشرعي من نوعين، بل يكون من نوع واحد. أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب. في هذه الفرضية ما راح يتم الانحلال الحكمي، وذلك لما وضحناه من أنه يمكن يبقى العلم الإجمالي قائما بلحاظ النجاسة بالرغم من أن الغصبية ثبتت في أحدهما، لكن بلحاظ النجاسة يبقى العلم الإجمالي قائما، وتبقى الأصول المؤمنة بلحاظ النجاسة تجري وتتعارض فيما بينها، ولا يقال أن الأصل المؤمن عن النجاسة لغو بعد فرض أنه مغصوب، سواء كان نجسا أو لم يكن نجسا فهو مغصوب، فصارت البراءة عن نجاستي لغو، لا يرد هذا، لأنه إجراء البراءة عن النجاسة حتى وإن كان مغصوبا إجراء النجاسة إجراء البراءة عن النجاسة فيه أثر، لأنه يخفف العقاب، لأنه يخفف الحرمة. ثالثها الشرط الثالث أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. قيام هذا المنجز الشرعي سواء كان أمارة أو أصلا منجزا للتكليف لا يتأخر عن حدوث العلم الإجمالي، هذا هو الشرط الثالث. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض. في المورد الآخر تجري البراءة بلا معارض إذا توفرت هذه الشروط الثلاث وفقا للصيغة الأولى للركن الثالث. هذا وفقا للصيغة الأولى، يعني الصيغة المشهورة وهي أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا للأصل المؤمن في حد ذاته. هذا الركن بهذه الصياغة الأولى تنهدم، كما أن الركن الثالث بالصياغة الأخرى أيضا تنهدم. يقول ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية، وهذه إشارة إلى صيغة المحقق العراقي، باعتبار أنه لو توفرت هذه الشروط الثلاث فهذا العلم الإجمالي ليس صالحا بل بشكل مستقل لتنجيز معلومه على كل تقدير، باعتباره أنه يوجد منجز آخر في على أحد التقديرين، على أحد التقديرين يوجد منجز آخر، فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا مستقلا على كل تقدير، لا يكون منجزا مستقلا على كل تقدير. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي، هذا الانحلال يسمى بالانحلال الحكمي، يعني اختلال الركن الثالث يسمى بالانحلال الحكمي، تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي الماضيين. هذا إذا توفرت هذه الشروط الثلاث، أما إذا اختل بعض هذه الشرائط الثلاث فسوف لا يتم الانحلال الحكمي. فيبدأ يوضح أنه لو اختل الشرط الأول من هذه الشروط الثلاث لما لا يتم الانحلال الحكمي، وإذا اختل الشرط الثاني لما لا يتم الانحلال الحكمي، وإذا اختل الشرط الثالث لما لا يتم الانحلال الحكمي. يوضح واحدا واحدا يقول: وأما إذا اختل الشرط الأول، ماذا كان الشرط الأول؟ الشرط الأول كان عبارة عن أن عدد الأطراف التي قامت فيها الأمارة أو الأصل المنجز لا يقل عددا عن عدد المعلوم بالإجمال. هذا لو اختل، يعني إذا كان المعلوم بالإجمال اثنان والذي قامت فيه الأمارة واحد، مثل اثنين في عشرة، لمثل المعلوم بالإجمال إذا كان اثنين في عشرة وما قام فيها الأمارة هو واحد فقط، فهنا سوف لا يتم الانحلال الحكمي، يعني الركن الثالث لا ينهدم. يقول: وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد، بلحاظ ذاك العدد الزائد، بلحاظ ذاك الواحد الآخر سيبقى هذا العلم الإجمالي قائما، تبقى منجزيته قائمة، والأصول بلحاظه متعارضة بلحاظ ذاك الواحد الآخر، وإن كان بلحاظ واحد من الاثنين الأصول بل ما تتعارض، لكن بلحاظ الآخر تتعارض الأصول المؤمنة. وإذا اختل الشرط الثاني، وأما إذا اختل الشرط الثاني، الشرط الثاني ماذا كان؟ الشرط الثاني كان عبارة عن أن لا يكون التكليف الذي قام عليه العلم الإجمالي مغايرا للتكليف الذي قامت عليه الأمارة، أن لا يكون من نوعين. يقول: إذا اختل هذا الشرط فالأمر كذلك، أيضا العلم الإجمالي يبقى بلحاظ ذاك التكليف الذي علمنا به إجمالا، الذي هو مغاير للتكليف الذي قامت عليه الأمارة، بلحاظ ذاك التكليف الذي علمنا به إجمالا بلحاظ ذاك يظل العلم الإجمالي قائما. وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك، لأن ما ينجزه العلم في مورد الأمارة غير ما تنجزه الأمارة نفسها، ما ينجزه العلم هو الحرمة الناشئة من النجاسة، وما ينجزه الأمارة وما تنجزه الأمارة هي الحرمة الناشئة من الغصبية، فتبقى الحرمة الناشئة من النجاسة تبقى منجزة بالعلم الإجمالي في كلا الطرفين، وأصولها المؤمنة تتعارض بلحاظ النجاسة. وإذا اختل الشرط الثالث، أما إذا اختل الشرط الثالث، الشرط الثالث ماذا كان؟ الشرط الثالث عبارة عن أن لا يكون قيام هذا المنجز متأخرا، هذا المنجز الشرعي متأخرا عن العلم الإجمالي، أن لا يكون متأخرا عن العلم الإجمالي، متأخرا زمانا. إذا اختل ذلك، يعني إذا تأخر قيام هذا المنجز الشرعي سواء كان أمارة أو أصلا منجزا، إذا تأخر قيامه عن حدوث العلم الإجمالي، كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا، يبقى الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي محفوظا. لماذا؟ لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز معارضة، يعني في الطرف الآخر الأصول المؤمنة في الطرف الآخر يبقى معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما، يعني في مورد الأمارة أو الأصل قبل ثبوتهما، قبل ثبوت الأمارة أو الأصل، يعني في الفترة السابقة على قيام الأمارة أو الأصل. يعني أن الأصول المؤمنة في الطرف الثاني بطول مدته تتعارض مع الأصول المؤمنة في الطرف الأول بمدته القصيرة التي قبل قيام الأصل، قبل قيام الأمارة أو الأصل. لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز، يعني في الطرف الآخر الطويل، معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما، يعني في مورد الأمارة أو الأصل المنجز قبل ثبوتهما، يعني قبل ثبوت الأمارة أو الأصل المنجز. وبكلمة أخرى، بعبارة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي، يقصد بالمنجز الشرعي الأمارة أو الأصل المنجز، لو أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، فترة الصباح، فترة ما قبل قيام هذه الأمارة أو الأصل، فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، ومن غيره أخذنا من الطرف الآخر الفترة الزمنية على امتدادها، حصلنا على علم إجمالي تام الأركان بينهما، وإن كان أحد الطرفين العلم الإجمالي قصيرا والطرف الآخر طويلا، لكن هذا العلم الإجمالي تام الأركان، هذا العلم الإجمالي بلحاظ طرفه القصير في طرف والطويل في طرف آخر، بهذا المقدار يكون أركانه، حتى الركن الثالث يكون تاما، حتى الركن الثالث يكون تاما، يعني تتعارض الأصول العملية. حصلنا على علم إجمالي تام الأركان فينجز. ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي مرهون، يعني مشروط بعدم تأخر نفس المنجز عن العلم، ولا يكفي عدم تأخر مؤدى الأمارة مثلا. بالأخير يوضح السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه سبق وأن ذكرنا شرطا مشابها لهذا الشرط في الانحلال الحقيقي، سبق وأن قلنا في الانحلال الحقيقي أنه مشروط بأن لا يكون المعلوم بالعلم التفصيلي متأخرا زمانا عن المعلوم بالعلم الإجمالي، لأنه إذا كان المعلوم بالعلم التفصيلي زمانه متأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي فسوف لا يتم المصداقية، مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال. وقلنا هناك أنه ولا يضر بالانحلال الحقيقي تأخر نفس العلم التفصيلي لا معلومه، وتذكرون قلنا بأنه تأخر نفس العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي لا يضر بالانحلال، لا يضر بالانحلال الحقيقي، وذلك باعتبار أن النكتة في الانحلال الحقيقي هو مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال. متى ما أصبح المعلوم بالتفصيل مصداقا وجدانا، مصداقا حقيقيا للمعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالتفصيل فرد والمعلوم بالإجمال كلي جامع، وتعرفون أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، فالمعلوم بالعلم الإجمالي جامع بين طرفين والمعلوم بالعلم التفصيلي فرد. متى ما أحرزنا مصداقية هذا الفرد لذاك الكلي، متى ما أحرزنا أن هذا فرد لذاك الكلي، مصداق لذاك الكلي بشكل طبيعي وتكويني، ذاك العلم يندك في هذا العلم، العلم الإجمالي بالجامع بعد يندك في هذا العلم التفصيلي، فما يبقى علمان بعد، لا يبقى علمان في سقع الذهن. كان هذا هو الملاك، هذه هي النكتة في الانحلال الحقيقي، ولهذا متى ما تمت هذه النكتة الانحلال الحقيقي كان يتم،
حتى وإن تأخر العلم الإجمالي زمانا، نفس العلم تأخر عن العلم العلم التفصيلي تأخر عن العلم الإجمالي، وإنما اشترطنا هناك أن لا يتأخر زمان المعلوم بالعلم التفصيلي عن زمان المعلوم بالعلم الإجمالي. أما تأخر نفس العلم لا يضر، بينما هنا قلنا تأخر نفس المنجز يضر بالانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي أيضا قلنا بأنه تأخره زمانا تأخر ما ثبت بالأمارة، تأخره زمانا عن العلم الإجمالي يضر بالانحلال الحكمي، يعني يرد فقد الشرط الثالث. لكن على فرق بين ما ذكرناه هنا في الانحلال الحكمي وما ذكرناه هنا في الانحلال الحقيقي، في الانحلال الحقيقي قلنا بأن ما يضر بالانحلال إنما هو تأخر زمان المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال، أما تأخر نفس العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي لا يضر بالانحلال الحقيقي. بينما هنا نقول بأن تأخر نفس المنجز الشرعي في أحد الطرفين عن العلم الإجمالي يضر بالانحلال الحكمي، حتى وإن كان التكليف المنجز بهذه الأمارة من ناحية زمان نفس هذا التكليف متقدما ومن منذ زمان العلم الإجمالي، لو افترضنا في مورد الانحلال الحكمي أنه علمنا إجمالا منذ بداية الصباح بنجاسة أحد هذين الإناءين، ثم بعد ذلك بفترة زمانية قامت أمارة دلت على نجاسة هذا الإناء المعين منذ الصباح، قيام المنجز قيام الأمارة متأخر لكن مفاد هذه الأمارة متقدم، مفاد الأمارة هي النجاسة منذ الصباح، وإن كانت قيام الأمارة حصل بعد العلم الإجمالي بساعات بعد العلم الإجمالي بفترة زمانية، لكن مدلول هذه الأمارة ما هو النجاسة منذ الصباح. في هذه الحالة هل يتم الانحلال الحكمي أو لا يتم الانحلال الحكمي؟ إن كان هذا بدلا عن هذه الأمارة علم تفصيلي وأردنا أن نبحث الانحلال الحقيقي لكنا نقول بأن الانحلال الحقيقي يحصل لأنه في الانحلال الحقيقي ماذا قلنا؟ قلنا بأنه يكفي في الانحلال الحقيقي أن يكون المعلوم بالعلم التفصيلي غير متأخر زمانا عن المعلوم بالعلم الإجمالي، أما تأخر نفس العلم لا يضر بالانحلال، هكذا قلنا في الانحلال الحقيقي. فلو أنه في هذا المثال بدلا عن الأمارة كان عندنا شنو؟ كان عندنا علم تفصيلي لكنا نقول بأن الانحلال الحقيقي يحصل، لكن ما دام الآن نبحث عن الانحلال الحكمي بدلا عن العلم التفصيلي حصلت أمارة حصلت أمارة بعد فترة زمنية عن العلم الإجمالي، لكن هذه الأمارة دلت على نجاسة أحد الإناءين بالتعيين منذ الصباح منذ بداية العلم الإجمالي، يعني أن المدلول هذه الأمارة هي سابقة مدلولة هذه الأمارة هي النجاسة منذ الصباح منذ بداية العلم الإجماع. فهنا نقول بأن الانحلال الحكمي لا يتم، إذ يشترط في الانحلال الحكمي عدم تأخر نفس قيام المنجز، نفس قيام هذه الأمارة، لا عدم تأخر مدلولها، بل عدم تأخر نفس قيام الأمارة عن العلم الإجمالي. وهذا هو الفرق بين هذا الشرط في الانحلال الحكمي وهذا الشرط في الانحلال الحقيقي. شرط متشابه، شرط متشابه موجود في الانحلال الحقيقي وفي الانحلال الحكمي، لكن على فرق بينهما. شرط انحلال الانحلال الحقيقي هو عدم تأخر المعلوم بالعلم التفصيلي عن المعلوم بالعلم الإجمالي، ولا يضر في الانحلال الحقيقي تأخر نفس العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي. هذا هو شرط الانحلال الحقيقي. بينما شرط الانحلال الحكمي هو عدم تأخر نفس الأمارة قيام الأمارة، وإن كان مدلول الأمارة زمانه مقارن للعلم الإجمالي، وإن كان مفاد الأمارة مدلول الأمارة هي نجاسة، نجاسة منذ قيام العلم الإجمالي. فهنا يشترط في الانحلال الحكمي عدم تأخر نفس قيام المنجز الشرعي، يعني نفس قيام الأمارة. فإذا نفس الأمارة إذا تأخرت زمانين لا يتم الانحلال، لا يتم الانحلال الحكمي. بلي، والنقطة في ذلك أنه الانحلال هنا ليس بنقطة المصداقية، وإنما الانحلال هنا بنقطة الركن الثالث، بنقطة اختلال الركن الثالث لا بنقطة اختلال الركن الثاني. اختلال الركن الثاني يعني وهو سراية العلم من الجامع إلى الفرد، يعني مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال، اختلال هذا الركن يكفي فيه الاختلاف الزماني في المعلوم، أما الاختلاف الزماني في العلم لا يضر باختلال الركن الثاني. الركن الثاني يعني المصداقية تحصل، السراية تحصل، سراية العلم من الجامعة إلى الفرد، حتى وإن كان نفس العلم التفصيلي متأخرا عن العلم الإجمالي، ما دام أن معلومهما مقترنين. فكانت النكتة في الانحلال هناك هو اختلال الركن الثاني، واختلال الركن الثاني يحصل بمجرد المصداقية، بينما هنا في الاختلال في الانحلال الحكمي نكتة الانحلال هي اختلال الركن الثالث لا اختلال الركن الثاني. ونحن نجد بأن الركن الثالث لا يختل الركن الثالث إذا تأخرت الأمارة عن العلم الإجمالي. نفس الأمارة إذا تأخرت لا يختل الركن الثالث، يعني الانحلال الحكمي ما يحصل، وذلك لما شرحناه من أنه الأصول العملية تتعارض فيما بينها بلحاظ الفترة الزمانية القصيرة لطرف والفترة الزمانية الطويلة للطرف الثاني، تتعارض الأصول المعملية. يعني الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي يبقى تاما، فيما إذا تأخر قيام الأمارة عن العلم الإجمالي حتى وإن كان مدلول هذه الأمارة هي النجاسة منذ السابق، حتى وإن كان تم الشريف معك نكتب، فحتى وإن كان مدلول هذه الأمارة هي النجاسة